بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمن يأتي بتعريف الحج لغة وشرعا فضل. القصد للزيارة. طيب، ومن يذكر شرعا؟ نعم، القصد بنية التعبد إلى أماكن مخصوصة للقيام بأعمال مخصوصة. أحسن. نعم، عندك ما حكم الحج؟ مستحب أو جائز؟ مستحب. أحيانا تمشي المغالطة مباشرة إلى الشخص. عندك يا عبد العزيز، اختر لك واحد. مستحب وجائز؟ لا مستحب ولا جائز. إذن ماذا يكون؟ ها؟ فرض عين. فرض عين على كل مكلف مستطيع. حسنت، بإجماع المسلمين. فمن يذكر من أدلة الفرضية؟ عندك يا باسمة. طيب، حديث ابن عمر أيضا واضح وصريح بأن الحج من أركان الإسلام ومبانيه العظام. طيب، هل الحج يجب على الفور أم على التراخي؟ على الفور أم على التراخي؟ على الفور. ما معنى على الفور؟ يعني فور هكذا؟ كيف هكذا؟ طيب، فاتي معناه بعد ماذا؟ بعده مباشرة، بعد ماذا؟ طيب يا حبذا، لو يؤتى بتعريف الفور. عندك يا حسن. أي نعم، يعني هكذا مباشرة، ما أدري كيف المباشرة. عند أمجد في أول وقت الإمكان. أحسن، المبادرة بالفعل عقب الأمر في أول وقت الإمكان. أمكنه ذلك وجب عليه في ذلك الوقت في أوله. طيب، ما الدليل على أن الحج يجب على الفور عند الإمكان وعند الاستطاعة يجب أن يأتي بالحج؟ عندك يا محمد. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وحديث ابن عباس، نعم، من أراد الحج فليتعجل فإنه قد يمرض المريض وتضل الضالة وتعرض الحاجة. طيب، متى فرض الحج يا عبد الله؟ في السنة التاسعة على الصحيح من أقوال أهل العلم، وهو قول الجمهور. طيب، لماذا أخر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحج إلى السنة العاشرة؟ أوحى إليه بأن يؤخر ذلك لتكون حجته حجة وداع، وليكون موافقا للزمان الذي استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. أحسن. طيب، كم هي فريضة الحج؟ خمس أو عشر؟ خمس. واحدة؟ طيب، مرة واحدة كم فريضة الحج؟ تقول مرة واحدة في العمر. إلا ماذا يا عبد الرحمن؟ إذا نذر فإنه يجب عليه أيضا. من يذكر لنا شيئا من حكم وأسرار حج بيت الله الحرام؟ عندك باسل؟ عندك تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى. طيب، ماذا؟ تعظيم شعائر الله، إقامة شعائر الله وإقامة ذكره. طيب، نعم، ارفع صوتك. اجتماع المسلمين، تحقيق اجتماع المسلمين في هذه العبادة. نعم، لماذا؟ لحط السيئات. طيب، قلت حرق. طيب، حط السيئات عندك يا أبا عبد الرحمن، لتحقيق تقوى الله عز وجل. وهذا من أسماء ما ذكر في أسرار الحج، ذكر عندك، ذكر، علقتم عليه. نعم، ليشهدوا المنافع الكثيرة الدنيوية والأخروية. نعم، ذكر، ذكر. إذن ما بقي شيء يذكر؟ بقي عندك يا أمجد التذكير بأحوال البيت وبانيه. نعم، رفع الدرجات وحط السيئات، ذكر. نعم، تذكير بيوم القيامة. طيب، من يذكر لنا شروط وجوب الحج؟ على من يجب الحج؟ على من يجب الحج؟ المسلم، العاقل، البالغ، ماذا؟ يعني المستطيع. ها، اختصر، المستطيع. بقي واحدة، أنت جئت بأربعة، تمام، أحسن، بقي واحدة، أن يكون حرا. إذن هذه خمسة شروط في الحج، في وجوب الحج وفرضيته. أعدها يا أحمد، ارفع صوتك. العقل والبلوغ والاستطاعة والحرية. هي لما كانت هكذا تسقط الوسط، الأول أخير هكذا، الإسلام، هذه خمسة شروط. طيب، وسيأتي معنا أن المحرم داخل في الاستطاعة، سيأتي معنا، ليس جزءا مستقلا، بل هو داخل فيما يتحقق به، تتحقق به الاستطاعة. ذكرنا هذه المسألة بما تتحقق الاستطاعة بخمسة أمور، ذكرنا ابتداء ثلاثة أمور. الأمر الأول عندك أن يوجد الطعام والشراب، لا، أن يكون إيش؟ مالكا للزاد، يعني هكذا يأكل ويشرب. طيب، أن يكون مالكا للزاد. والذي لا يملك الزاد هل عليه الحج؟ يجب عليه؟ لا يجب عليه، لأنه غير مستطيع. طيب، الأمر الثاني، نعم أنت ارفع صوتك، أن تكون الطريق آمنة. طيب أحسنت، لأن هذا يدخل في الاستطاعة. أما إذا كان يخشى على نفسه من أو على ماله، أو يحصل وباء عظيم في طريقه، فإنه غير مستطيع. الأمر الثالث يا أبا إيمان، أن يكون صحيح البدن، أن يكون صحيح البدن. فإذا كان عاجزا إما لشيخوخته أو لمرض لا يرجى شفاؤه، فهذا يكون مستطيعا يا أبا عبد الرحمن، ينوب عنه غيره، هذا ينوب غيره بالحج. وهنا سؤال عندك، هل ينوب غيره بالحج؟ نعم عندك، لا يستطيع، عاجز، هل ينوب؟ نعم ينوب. دليلك؟ طيب من يأتي بالدليل عندك؟ فماذا قال؟ أفأحج عن؟ قال نعم. طيب نعم قد ذكر. تمام، هنا مسألة نضيف إلى ما سبق ونكمل ما بقي من أمور متعلقة بالاستطاعة. إذا نوب العاجز غيره، قد علمنا أنه يجوز للعاجز الذي هو لا يستطيع أو لا يقوى على الحج في سفره، ولا كذلك لأداء العبادة نفسها، إما لكبره أو لمرض مزمن فيه لا يرجى شفاؤه، هذا ينوب غيره لا بأس. لكن إذا وجد عاجز وقد نوب غيره ثم أطاق الحج بعد ذلك، أطاق الحج بعد ذلك، هل تجزئه تلك الحجة التي نوب فيها غيره أم لا؟ هنا لأهل العلم أقوال، والصحيح منها إلى أنها تجزئه عن حجة الإسلام، لأنه قد فعل ما يستطيعه، ذاك هو الذي يستطيع في ذلك الحال. ولذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يذكر لتلك المرأة أنه إذا أطاق فعليه الحج مرة أخرى، قال هل، فلما سألت النبي عليه الصلاة والسلام قالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام نعم، ولم يقل إذا أطاق يعيد، هذا يدل على صحة تلك الحجة التي نوب فيها عند العجز، عند العجز، وهذا هو الذي اختاره العلامة العثيمين. هنا فرع من فروع هذا الأمر، وهو النيابة. هل يجوز لمن يستطيع الحج بنفسه أن ينيب غيره؟ هل لمن كان مستطيعا، هو يستطيع أن يحج حجة الإسلام بنفسه ولكن نوب غيره فيها، فهل هذا العمل جائز أم غير جائز؟ الجواب: إذا كان في الفرض التي هي حجة الإسلام فذلك لا يجوز بإجماع أهل العلم، لأن الله سبحانه وتعالى فرض الحج على المستطيع، وهذا مستطيع، ولم يكلف بأن ينوب في هذه العبادة مع القدرة والاستطاعة، دل على أنه لا يجوز له أن ينوب في هذا. هذا إذا كان الحج حجة الإسلام. وإذا كان نفلا فالصحيح أيضا أنه لا يجوز له أن ينوب لعدم ورود دليل يجيز ذلك، وإنما وردت الأدلة في العاجز الذي لا يستطيع، وردت الأدلة بأنه يجوز له أن ينوب، أما غيره فلا. هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. من الفروع أيضا المريض الذي يرجى شفاؤه، هل له أن ينيب غيره؟ الجواب: لا، ليس له أن ينيب غيره، وهذا القول هو قول جمهور أهل العلم، وذلك لفقدان الدليل في هذا الأمر، وتبقى معلقة هذه العبادة بذمته حتى يؤديها فتبرأ ذمته من ذلك. ومن فروع هذه المسألة: الأعمى هل ينوب غيره أم لا؟ هنا أجاب جمهور أهل العلم إلى أنه إن كان هناك من يعينه ويساعده بلا مشقة شديدة عليه فهذا يجب عليه أن يحج بنفسه، يجب عليه أن يحج بنفسه، وإن لم يستطع ويقدر على ذلك ولا يوجد له معين في ذلك فإنه يدخل في غير المستطيع فينوب غيره، ينوب غيره. خلافا لأبي حنيفة حين خالف في هذه المسألة. من فروعها أيضا: هل يجوز أن ينيب الرجل امرأة والمرأة رجلا في الحج؟ عندنا أربعة أحوال: الحال الأولى إنابة الرجل عن الرجل، رجل ينوب رجلا يحج عنه. الحال الثانية إنابة الرجل عن المرأة، ينوب أو تنوب المرأة رجلا في ذلك. الثالث، الحالة الثالثة، إنابة المرأة عن المرأة، أن المرأة تكلف بالنيابة عنها امرأة أخرى لتحج عنها. الحالة الرابعة، إنابة المرأة عن الرجل، إنابة المرأة عن الرجل. ما حال هذه الأحوال باختلاف ما ذكرنا؟ امرأة تنوب عن رجل، ورجل ينوب عن امرأة، وامرأة تنوب عن امرأة، ورجل ينوب عن رجل. هذه أربع حالات. في هذه الأربع الحالات نقل ابن قدامة رحمه الله عدم الخلاف فيها إلا مسألة إنابة المرأة عن الرجل، إنابة المرأة عن الرجل، وقع فيها الخلاف مع وجود النص الصريح في ذلك، وذلك من الحسن ابن صالح، خالف فيها الحسن ابن صالح فذكر أن ذلك مكروه، وهذا ليس بصحيح لأنه مخالف لحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم في من؟ في قصة المرأة الخثعمية التي ذكرنا شأنها، أنها نابت عن من؟ نابت عن أبيها في أداء فريضة الحج. ولذا قال ابن المنذر رحمه الله: هذه غفلة عن ظاهر السنة، يعني الذي خالف غفل عن ظاهر السنة، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر المرأة أن تحج عن أبيها. إذن لو سئلت هل يجوز أن تنوب المرأة رجلا؟ الجواب نعم بلا خلاف. هل يجوز أن تنوب المرأة امرأة أخرى؟ هل يجوز؟ نعم بلا خلاف. هل يجوز أن ينوب الرجل امرأة؟ ها؟ يجوز بلا خلاف. هل يجوز أن ينوب، نعم التي فيها الخلاف هذه، لكن هل يجوز أن تنوب المرأة رجلا؟ لا. هل يجوز أن ينوب الرجل رجلا؟ الجواب إيش؟ نعم. بقي هذه المسألة، هل يجوز أن ينوب الرجل امرأة؟ قلنا فيها خلاف، والصحيح ماذا؟ أنه جائز. طيب، من فروع المسألة في النيابة، هل ينوب في الحج غير الأبناء؟ هل ينوب في الحج غير الأبناء؟ يعني هل يشترط أن يكون التوكيل للأبناء فقط أم يجوز لغيرهم؟ الجواب يجوز لغيرهم، لأن باب التوكيل باب عام يدخل فيه الأقارب والأباعد، ولكن ينبغي لمن أراد أن ينوب غيره أن يبحث عن الأصلح والأفضل، ومن سيحرص على أداء العبادة على الوجه الأكمل يحرص على ذلك. فإذا وجد من الأبناء من هو جاهل، ووجد غيره عالم يعرف أحكام الحج ومناسكه، قدم ذلك العالم أو العارف بأحكام مناسك الحج، هذا من أجل أن يكون الأصلح لمن؟ للمنوب الذي نوب غيره. وهذا القول رجحه العلامة الألباني. من الفروع أيضا، هل يشترط في هذا النائب الذي ينوب عن غيره، هل يشترط فيه أن يكون قد حج عن نفسه أم لا يشترط؟ هل يشترط أن يكون قد حج عن نفسه أم لا يشترط؟ الجواب: الصحيح من أقوال أهل العلم مع وجود خلاف في المسألة أنه يشترط ذلك، يشترط ذلك. والدليل حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كما في سنن أبي داود وسنن ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة. يقول ماذا؟ لبيك عن شبرمة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام وأدركه وهو يقول لبيك عن شبرمة، شبرمة رجل يحج عنه هو النائب عنه، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: من شبرمة؟ قال: أخ، أو قال: قريب لي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: حججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. إذن ابدأ بمن؟ بنفسك أولا. إذن يشترط أن يكون الشخص قد حج عن نفسه، يكون قد أدى حجة الإسلام بحيث يصلح للنيابة. أما إذا لم يكن قد أدى حجة الإسلام فإنه لا يصلح للنيابة. وهنا ذكر أهل العلم: لو أن الشخص حج عن غيره، حج عن غيره ولم يحج حجة الإسلام، أتقع هذه الحجة للغير أم له؟ الصحيح أنها تقع له، حجة الإسلام فعلها له، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بين أنه فاصل. قال: هذه أنا جئت من أجل شبرمة. طيب خليها لك، حج عن نفسك الآن، اجعلها لك. فالنبي عليه الصلاة والسلام بين بهذا الجواب أنه إذا فعل تكون له، تكون ماذا؟ له، لأن الرجل جاء من مسافة بعيدة يقصد البيت الحرام، يقصد الحج، أداء المناسك، فإذا به يفاجأ بأن الحج لا يتم إلا إذا حج حجة الإسلام، فهنا صارت الحجة له. قال له النبي عليه الصلاة والسلام: حج عن نفسك، الآن هذه حجة لك، ثم حج عن شبرمة، يعني إذا تيسرت لك خليها، إذا كان فيها كلفة دين عليك لقضائه. نعم، لأن حجة الإسلام أمرها عظيم فلا ينبغي التهاون فيها. الأمر الرابع: بالنسبة له إذا أتم قبل أن يتم المناسك، قبل أن يتم المناسك، هذا معلوم أنه إذا كان قبل يكون الحج واضحا بأنه له، إذا كان بعد كذلك يقال هو له، هو له، وهو الصحيح من أقوال أهل العلم كما هو قول الإمام الشافعي والإمام أحمد رحمهما الله، هي له. المسألة يسأل أهل العلم، قل الآن هي لي أو له؟ قالوا له، لك، يبحث عن حل مع صاحبه ذاك. الأمر الرابع: إمكان مما تتحقق به الاستطاعة، إمكان الوصول قبل فوات الحج، أن يمكنه الوصول قبل أن يفوته الحج. أما إذا لم يمكنه الوصول أو أمكنه الوصول لكن بعد فوات الحج، فهذا يصير غير مستطيع. مثلا قبل الحج هو يعلم أنه إذا انطلق قبل الحج بخمسة أيام أنه لن يصل، أنه لن يصل وسيفوته الحج. هنا مع أن الحج واجب عليه عند الاستطاعة، في هذا الوقت الزمني الضيق فإنه يقال لست مستطيعا، لست مستطيعا، لأنك لا يمكنك الوصول إلا بعد فوات الحج. أما إذا أمكنك الوصول قبل فوات الحج فماذا عليك؟ عليك أن تفعل وأن تقوم بما أوجب الله عليك لأنك مستطيع. وهذا القول هو قول كثير من أهل العلم وهو الصحيح. الأمر الخامس مما تتحقق به الاستطاعة في حق المرأة المحرم، وجود المحرم. نعم، هذا يعد شرطا لوجوب حج المرأة، شرطا لوجوب حج المرأة، وذلك أنه يدخل في السبيل الذي ذكره الله سبحانه وتعالى. ماذا قال الله؟ ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. طيب، وهذه لا تستطيع أن تمشي بدون محرم، هي غير مستطيعة. إذن إذا لم يوجد المحرم فهي غير مستطيعة. ولحديث لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، أخرجه الشيخان من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وحديث أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر هذا قام رجل فقال يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام انطلق فحج عن امرأتك. فالنبي عليه الصلاة والسلام يؤكد في هذا كله أنه ينبغي وجود المحرم بالنسبة للمرأة، وهذا يعد شرطا، شرطا في وجوب الحج عليها أن يوجد لها محرم. إذا لم يوجد لها محرم فهي غير مستطيعة، غير مستطيعة. هذا القول هو القول الصحيح من أقوال أهل العلم، وهو قول جماعة، وهو ترجيح العلامة ابن باز وابن عثيمين وشيخنا أو شيخنا الوادعي رحمه الله. ما ضابط هذا المحرم؟ نكمل في قضية المحرم ثم ننظر. ما ضابط هذا المحرم؟ ضابط المحرم أن يكون زوجها أو من تحرم عليه على التأبيد، على التأبيد تكون محرمة من المحرمات على التأبيد بنسب أو سبب مباح. بنسب يكون قريبا، أبا، أخا، ابنا، أيضا بسبب مباح كالرضاع والمصاهرة، بسبب مباح كالرضاع والمصاهرة، هذا هو المحرم. فمن تحرم عليه المرأة على التأبيد هو محرم. قيل على التأبيد ليخرج التحريم المؤقت، مثل ماذا؟ زوج الأخت، هذه المرأة لها أخت، زوجها هو ممن يحرم عليها لكن إيش؟ تحريما مؤقتا، تحريما مؤقتا أي مدة بقاء أختها في عصمته وتحته. فلذا قيل ليس هذا المقصود أن زوج الأخت يكون محرما للأخت الثانية، لا، ليس محرما، لأن المقصود بالمحرم من تحرم عليه على التأبيد، من تحرم عليه على التأبيد أو يكون زوجها. ويشترط في المحرم شروط ذكرها أهل العلم. الشرط الأول أن يكون عاقلا، فأما المجنون فليس بمحرم. ماذا يفعل هذا المجنون؟ لا يعرف شيئا. لو أخذت المرأة من بين يديه حصل منه أي شيء، ولا يعقل الأمور أصلا. ومن معاني المحرمية أنها شرعت من أجل حفظ المحارم وصيانة الأعراض، وهذا ليس بحاصل عند المجنون. فلذا قال أهل العلم اشترط أن يكون عاقلا. الثاني أن يكون بالغا، فأما الصغير دون البلوغ فإنه لا يحصل المقصود من حفظ المرأة. الشرط الثالث أن يكون حرا، أن يكون حرا، لأن العبد ليس بمحرم لها على التأبيد، لأنه يجوز له الزواج بها متى؟ إذا أعتق، فليس من الذين يحرمون عليها على وجه التأبيد. إذن هذه مسائل المحرمية. وبقي مسألة، هل يلزم المحرم أن يحج معها أم يذهب حتى ولو لم يحج؟ الجواب لا يلزمه الحج معها، لا يلزمه الحج معها. ولكن يستحب له ذلك، لا سيما إذا بذلت له النفقة، إذا بذلت له النفقة. فإذا ما وجد مشقة شديدة أو كلفة عظيمة فإنه لا يلزمه أن يحج، بحيث إذا لم يحج حجها لا يصح. لا، ليس صحيحا هذا. فلا يلزمه أن يحج حتى لو ذهب هكذا محافظا لها بدون قصد الحج. لكن إذا بذلت له النفقة وحصل وتيسرت الأمور فالأولى له أن يحج. لكن إذا وجد المشقة والكلفة الشديدة التي لا يستطيع معها في القيام بما يجب عليه فلا بأس عليه إن شاء الله تعالى. ومن المسائل في هذا الباب، باب المحرمية، مسألة تتعلق بالزوج. هل له أن يمنع زوجته من حجة الإسلام؟ الجواب ليس له ذلك، لا يجوز له منعها. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الصوم لا يجوز للمرأة أن تتطوع به إلا بإذن الزوج، أما إذا كان فريضة فإنه لا يشترط إذنه، كما هو واضح في حديث أبي هريرة في الصحيحين: لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد. زاد أحمد وغيره من غير الفريضة، من غير الفريضة إلا بإذنه، دل على أن الفريضة لا يشترط فيها إذنه، ولا يجوز له منعها من الفرائض، فإن الفرائض واجبة عليها كما تجب أيضا عليه، كما تجب عليه. والله سبحانه وتعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فليس له أن يمنعها. هذا في حج الفريضة، في حج الفريضة. أما في حج التطوع فهل للزوج أن يمنعها؟ الجواب نعم، بإجماع أهل العلم له أن يمنعها، لأنه تعارض مع هذا النفل وهذا التطوع واجب وحق، حق واجب وهو حق الزوج، فهنا ليس لها أن تفوت الحق الواجب لتأتي بما هو تطوع ونافلة. طيب، هنا نأتي إلى كلام الشوكاني رحمه الله من الدرر البهية في المسائل الفقهية. قال رحمه الله: وكذلك العمرة، أي تجب كما يجب الحج، وما زاد فهو نافلة. هذا كلام الشوكاني رحمه الله. بعد أن ذكرنا تفاصيل أو مقدمات من المسائل في الحج، هناك مقدمات للعمرة أيضا، لأن العلامة الشوكاني رحمه الله ذكر العمرة في بيان حكمها. فما هي العمرة؟ قد عرفنا الحج وعرفنا حكمه وحكمته وشروطه، بقي أن نعرف العمرة وما يتعلق بها. العمرة لغة الزيارة، وقيل القصد، وهي مأخوذة من الاعتمار، والاعتمار في لغة العرب معناه الزيارة، وسميت عمرة لكونها مشتقة من عمارة المسجد الحرام، والمساجد تعمر بعمارتين: عمارة حسية وعمارة معنوية. العمارة الحسية البناء وما يستلزم من ذلك، وأما العمارة المعنوية فهي بذكر الله سبحانه وتعالى وبعبادته وطاعته، هذه عمارة. وهذه العمرة هي عبادة لله سبحانه وتعالى، ففيها عمارة المسجد الحرام لأنها تؤدى عنده. واختص الاعتمار بقصد الكعبة لأن الشخص يقصد مكانا عامرا، وهذا ظاهر في حال الكعبة، إنها معمورة بالطواف وبغيره من العبادات. الكعبة المعظمة معمورة بالطاعات الكثيرة، لذا قال الله عز وجل لإبراهيم وولده إسماعيل عليهما السلام: وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، يعني هناك عبادات. وفي الآية الأخرى: وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. أما من حيث الشرع فمعنى العمرة هي زيارة البيت الحرام، زيارة البيت الحرام بنية التعبد لله بأعمال مخصوصة،
بأعمال مخصوصة. هذه هي العمرة، تزور المسجد الحرام، نعم، وأنت تنوي التعبد لله سبحانه وتعالى هناك، نعم، لتقوم في ذلك المكان بأعمال مخصوصة. هذه الأعمال المخصوصة بينها الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. وما حكم هذه العمرة؟ أهي واجبة أم مستحبة؟ هناك قولان مشهوران لأهل العلم، قول بالاستحباب وقول بالوجوب، والراجح من القولين أنها واجبة، أنها واجبة لأدلة كثيرة في هذا الباب. من هذه الأدلة حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كما في سنن ابن ماجة ومسند الإمام أحمد، أنها قالت: قلت يا رسول الله، على النساء جهاد؟ فقال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. فقول النبي عليه الصلاة والسلام عليهن، على هنا قد ذكرنا أنها من صيغ الوجوب، لأن فيها معنى الاستعلاء، والأمر فيه أو يؤتى به على وجه الاستعلاء. الأمر من أوامر الله وأوامر رسوله عليه الصلاة والسلام يؤتى به على وجه الاستعلاء، وكذلك هنا هذا الحرف وهو على يفيد الاستعلاء. وهذه الكلمة تدل على الأمر الذي يقتضي الوجوب. الحديث الثاني حديث أبي رزين العقيلي رضي الله عنه كما في سنن أبي داود، أنه أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة. لاحظ كيف يقترن بين في الذكر بين الحج والعمرة، يدل على وجوبها. فقال: إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن، أي السفر. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: حج عن أبيك واعتمر. هنا قرن الأمر بالحج مع الأمر بماذا؟ بالاعتمار، يعتمر، يدل على الوجوب. وقد ذكر الإمام أحمد أن هذا أصح حديث يدل على وجوب العمرة، يدل على وجوب العمرة. الدليل الثالث مما يدل على وجوب العمرة ما استدل به عبد الله بن عباس رضي الله عنهما بقول الله عز وجل: وأتموا الحج والعمرة لله. قال رضي الله عنه: والله إنها لقرينتها في كتاب الله، يعني العمرة قرينة ماذا؟ الحج في كتاب الله. هذا يدل على الوجوب أيضا. ومن ذلك من الأدلة على وجوب العمرة وليس على استحبابها فقط ما ثبت في سنن أبي داود عن الصبي بن معبد أنه قال لعمر ابن الخطاب رضي الله عنه: إني وجدت الحج والعمرة مكتوبتين علي. مكتوبتين يعني مفروضتين، الحج والعمرة مفروضتان عليه. قال: وإني أهللت بهما جميعا، يعني قرنت بين الحج والعمرة. فكان مما قال له عمر ابن الخطاب رضي الله عنه: هديت لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد صح هذا القول وهو القول بالوجوب عن جماعة من الصحابة ومن التابعين. فمن الصحابة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وابن عباس، وابن عمر، وزيد بن ثابت رضي الله عنهم، وهو قول لجمع من التابعين، وهو الذي جزم به الإمام البخاري، قطع بوجوب العمرة، ورجح ذلك العلامة العثيمين وشيخنا الوادعي رحمة الله عليهما. أما العلامة الشوكاني رحمه الله فقد رجح هاهنا في الدرر بأنها واجبة كالحج تماما، لأنه قال: يجب على كل مكلف، يعني الحج يجب على كل مكلف مستطيع فورا، وكذلك العمرة. لكن في السيل ذكر عدم الوجوب ورجح ذلك، هذا من باب التنبيه، من باب التنبيه لأقوال أهل العلم، لأقوال الفقهاء. وقد علمت أن الراجح من أقوال أهل العلم أن العمرة واجبة لأدلة كثيرة واضحة وبينة. ومما يتعلق بالعمرة من المسائل أن من حج حج تمتع، حج التمتع يقرن بين ماذا؟ يجمع بين ماذا؟ بين الحج والعمرة، فقد أجزأه عن عمرة الإسلام، أجزأته عن عمرة الإسلام. الحج حج التمتع يجزئ عن عمرة الإسلام لأنه عمرة وحج، وهذا بإجماع أهل العلم، نقله ابن قدامة رحمه الله. ومن حج حج قران أجزأه كذلك على الصحيح من أقوال أهل العلم، لو حج حج قران يجزئه عن عمرة الإسلام، لأن حج القران فيه اقتران العمرة بماذا؟ بالحج. وأما إذا حج حج إفراد فيجب عليه عمرة الإسلام، لأن حج الإفراد ليس فيه اقتران العمرة بالحج. ومن المسائل في العمرة أيضا أنها تجب مرة واحدة في العمر، تجب مرة واحدة في العمر، وهذا بإجماع أهل العلم، بإجماع أهل العلم. إلا إذا نذر فإنه يجب عليه أن يفي بالنذر. لو أن شخصا اعتمر عمرة الإسلام، اعتمر عمرة الإسلام ونذر أن يعتمر، هذه العمرة تعد واجبة لوجوب النذر، لوجوب النذر، لحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من نذر أن يطيع الله إيش؟ فليطعه. طيب، أما شروط العمرة فهي مثل شروط الحج. ما هي شروط الحج؟ شروط الحج ما هي عندك؟ سافرت عندك الاستطاعة فقط والبطانية الطريق آمنة، أن تكون الطريق آمنة، فأن
مسلما بالغا عاقلا. كم جمعت هكذا؟ يعني خلط بين الاستطاعة والأمور التي تتحقق بها الاستطاعة والشروط، تشمل الكل. الاستطاعة تشمل الكل؟ لا، ذكرنا خمسة شروط يا هاني بدون تطويل، بارك الله فيك. ذكرنا خمسة شروط للحج، هي شروط العمرة أيضا عندك عبد الكريم. أن يكون مسلما، ارفع صوتك، عاقلا بالغا حرا مستطيعا. الإسلام، العقل، البلوغ، الحرية، الاستطاعة، هذه خمسة شروط ينبغي أن تتوفر في العمرة كما توفرت في ماذا؟ في الحج. طيب، وهل في العمرة فضل؟ الجواب نعم، وردت فضائل في العمرة، نذكر بعضا منها. من ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، كفارة لما بينهما. وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: من أتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. ذكر الحافظ وغيره أن من أتى هذا البيت يرجى أن يكون أن يدخل فيه من اعتمر ومن حج. ومن ذلك أيضا من هذه الفضائل ما ثبت من حديث عبد الله بن مسعود كما في سنن الترمذي أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. وورد بنحوه عن ابن عباس رضي الله عنهما. وأي زمن أفضل للعمرة؟ الجواب: رمضان، شهر رمضان. دل على ذلك حديث ابن عباس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال: فعمرة في رمضان تقضي حجة أو حجة معي. وورد أيضا من حديث أبي طليق أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن عمرة في رمضان تعدل حجة. هذا يدل على أفضلية العمرة في شهر رمضان، هذا هو الوارد في شأن العمرة، والله المستعان. يقول: إذا كانت المرأة من سكان مكة وليس لها محرم، إذا كانت من سكان مكة وليس لها محرم فعليها أن تسأل ربها سبحانه وتعالى وأن تكثر من الطواف حول البيت إذا كانت قريبة منه وبدون أن تحدث الفتنة. أما إذا خشيت على نفسها من الفتنة مع كونها قريبة من الحرم فإنه ينبغي عليها أن تلزم بيتها وتقبل على عبادة ربها سبحانه وتعالى في بيتها، وسيكتب الله لها أجرا على قدر ما نوت وأرادت من الخير. نكتفي بما ذكرنا، وإلى هنا، وبارك الله فيكم.